الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام: باب استقبال القبلة، يعني في الصلاة. استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروطها، من شروط الصلاة. ومعرفة القبلة تكون بأمور: أولا، إذا كان الإنسان مقيما في بلد إسلامي فإنه يجب عليه، إذا لم يكن يعرف القبلة، أن يسأل عن القبلة. إذا كان في بلد إسلامي يجب عليه وجوبا أن يسأل عن القبلة ويصلي إليها وجوبا، لأن هذا شرط لا تصح الصلاة إلا به، استقبال القبلة. فإن صلى باجتهاده ثم تبين له خطأ اتجاهه للقبلة، أنه لم يكن متجها للقبلة، وجبت عليه الإعادة، لأنه في بلد إسلامي كان الأولى، يعني هو الواجب أن يصلي مع الجماعة، لكن قد يكون له عذر. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسأل عن القبلة، يخرج من الفندق إذا كان في فندق ويرى المسجد، أو يسأل المسلمين، يسأل المسؤولين في الفندق الذي هو فيه. وهنا في هذه البلاد ولله الحمد يلزمون الفنادق بأن يجعلون علامة تدل على القبلة، لكن لا يوجد هذا في كل بلد، أو قد يغفل عنه الإنسان، أو قد يحصل شيء. المهم أنه إذا كان أو لم يكن يصلي في فندق، يسكن في فندق ليست فيه هذه العلامات، فإنه يجب عليه أن يسأل عن القبلة ويصلي إليها. إن لم يفعل ذلك مع قدرته، لأنه في بلد إسلامي بإمكانه أن يسأل، وصلى باجتهاده إلى غير القبلة ثم تبين له ذلك، فعليه الإعادة وجوبا، لأن هذه الصلاة لا تصح، وقد فرط في شرط من شروطها. وإن كان في صحراء ليس عنده أحد، أو كان في بلد من غير بلدان المسلمين، من بلدان الكفار، لا يجد من يدله على القبلة، إما يكون في صحراء وحده ولا يعرف القبلة وليس له معرفة بها، أو يكون في بلد من بلدان الكفار، فإنه حينئذ يجتهد في معرفة اتجاه القبلة بعلامات، إما بالقمر أو بالشمس غالبا، أو إذا كان في الليل يعني ببعض النجوم إذا كان يستطيع. المهم أنه يجتهد ثم يصلي، فإن بان له أنه صلى إلى غير القبلة لا يعيد، لأنه فعل ما يجب عليه ولم يفرط، فعل ما يجب عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. فهذه الحالة لا يجوز له أن يصلي إذا كان، وهذا نرى فيه كثير من التفريط، ويكون في بلد من بلدان المسلمين ثم هو يصلي باجتهاده، لا يجتهد إلا حيث يحتاج إلى الاجتهاد في معرفة القبلة. أما ما دام في بلد فيها مساجد وفيها مسلمين فإنه يسأل عن القبلة ويصلي إليها. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولمسلم بل وللبخاري أيضا، غير أنه لا يصلي عليهم المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض، وهي بمعنى لا يصلي عليها إلا المكتوبة، يعني أن الراحلة لا تصلى عليها الفرائض، إنما تصلى النوافل، تصلى النوافل على الراحلة، على السيارة، حمار، جمل، أي راحلة، طائرة، باخرة، كل مركوب، سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة. لكنه جاء في حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه يستقبل القبلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في ابتداء الصلاة، ثم بعد ذلك يصلي حيثما اتجهت راحلته. وبعض العلماء يقول حتى هذا لا يلزم، لكن الحديث نعود إليه، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يسبح أي يصلي السبحة وهي النافلة. يعني الناس الآن يتبادر إلى أذهانهم إذا قال يسبح يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان، لا، هنا في هذا النص يصلي السبحة. وفي مزدلفة جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي سبحة، أي لم يصلي نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث كان يسبح أي يصلي النافلة على ظهر راحلته حيث كان وجهه، حتى ولو كانت القبلة خلفه، لنفرض أن واحد جاي من مكة إلى المدينة، أين تكون القبلة؟ تكون خلفه، فإنه في هذه الحالة على ما ورد في حديث أنس يستقبل القبلة إن تيسر له ذلك، ثم يتجه في سيره ويصلي حيثما اتجهت به راحلته أين كان وجهه. وهذا هو اليسر في الإسلام، وهذا هو التيسير في الإسلام، والتيسير يجب أن يكون يضبط بما ورد فيه التيسير، وهذا قد ورد فيه، ليس على هواي أنا، يعني على هوى العابد أنه يفعل ما يرى أنه أريح له، أكثر راحة له لبدنه لجسمه لكذا، لا، إنه مضبوط بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التيسير صلاة الرباعية في السفر، صلاتها ركعتين، يصلي الرباعية يقصرها ويصليها ركعتين، فهذا من التيسير. ولما كان ذلك في السفر شرع الإسلام هذا اليسر والصلاة على النافلة، لماذا؟ لتكثير الحسنات، لتكثير العبادة، ولئلا ينقطع الإنسان عن عبادة ربه. فهذه سنة الآن، يعني قل من يفعلها، قل من، هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يسبح على راحلته، وكان الصحابة يفعلون ذلك بدليل قوله وكان ابن عمر يفعله، يعني يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر أيضا يصلي النافلة على راحلته، وفي الحديث قال إلا المكتوبة أو إلا الفرائض، فإن هذه لا تصلى على النافلة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الراحلة، وأخذ منه العلماء أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر فيه قولان لأهل العلم، منهم من يقول بأنه واجب ومنهم من يقول بأنه سنة مؤكدة، وهذا هو الراجح إن شاء الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه على الراحلة، والفرائض المكتوبات لا تصلى على الراحلة، بدليل هذا الحديث حديث ابن عمر المتفق عليه، إلا يعني غير المكتوبة إلا الفرائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها على الدابة، بل ينزل ويصليها على الأرض. فهذا فيه هذا هو التيسير، فيه تيسير، وفيه في الحديث الآخر أيضا سيأتينا قوله وفي رواية كان يوتر، يعني النبي على بعيره. إذن الوتر يجوز أن يصلى على الدابة، والحديث فيه جواز النافلة على الراحلة، وأن الفريضة لا تصلى كما قلنا على الراحلة، جواز صلاة النافلة حيث توجهت به راحلته، لأن هذا لو ألزمناه باستقبال القبلة لكان في هذا مشقة وليس فيه تيسير، لأنه في بعض الأحيان سيعكس سيرة أو سيتوقف، وهذا لا يكون فيه تيسير، وهذه شرعت للتيسير على المسلم لتكثير عبادته. في الحديث حديث آخر غير هذا الحديث، هنا فيه يومئ برأسه، يعني بدل السجود يومئ برأسه، وفي حديث آخر أنه يجعل السجود أخفض من الركوع، لأن الآن في هيئة الصلاة العادية على الأرض الركوع أعلى أرفع من السجود، وهذا يعني يحكي تلك الصورة، فيكون السجود أخفض من الركوع، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر فجئت وهو يصلي على راحلته، هذا حديث آخر، الأول عن ابن عمر وهذا عن جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يجعل السجود يقول على راحلته نحو المشرق. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان سفره اتجاهه ناحية المشرق، فجاءه جابر وهو يصلي على راحلته متجه إلى نحو المشرق، قال جابر والسجود أخفض من الركوع، هذا هو دليل والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. فصورة الصلاة هي هكذا، وكذلك الذين يصلون جلوسا، يعني الحال المعذور الذي لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يسجد، هؤلاء الذين يصلون على الكراسي. وبالمناسبة بعض الناس يلتزم الصلاة كاملة على الكرسي، وهذا خطأ إذا كان يستطيع بعض الأركان، فهو يجلس فيما لا يستطيع أداءه، لكن لو استطاع القيام وعنده مشكلة في الركوع فإنه يجب عليه القيام، وفي الركوع يجلس على الكرسي ويشير، إذا كان مشكلته ليست في الركوع بل في السجود، وهذا كثيرا لمن عندهم بعض المشاكل في الركب، فهذا يركع يقوم ويركع، وإذا جاء والسجود الذي لا يستطيعه هو الذي يجوز له أن يومئ فيه ويصلي فيه جالسا. وبعض الناس لا يستطيع في كل هذا يصلي، جاء إن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، وإن لم يستطع صلى جالسا، وإن لم يستطع الجلوس حتى يصلي على جنبه. هذه الرخص عموما، كل الرخص المرخص بها في السفر، حتى الفطر للمسافر وقصر الصلاة وغير ذلك، يقول كثير من أهل العلم أن يشترط أن يكون السفر سفرا مباحا، أما سفر المعصية فلا يترخص فيه برخص السفر، أن يكون السفر مباحا، أما إذا كان سفر معصية فإن كثير من أهل العلم يرون أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه في معصية. قوله وكان ابن عمر يفعله، يعني هذا كان ابن عمر يصلي كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بالنبي فيصلي النافلة على راحلته. فائدة هذا أن هذا الحكم لم ينسخ، فائدة هذا القول أن الحكم باق لم ينسخ، لأن ابن عمر فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون نسخ، إذن فالحكم باق غير منسوخ، فهو يستفاد من قوله وكان ابن عمر يفعله. ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها أو فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث في تحويل القبلة حيث كانت إلى بيت المقدس، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتحويل، أمره الله بتحويل القبلة إلى الكعبة وأن يصلي إلى الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هي صلاة العصر، هي صلاة العصر، يعني كأنها نزلت بعد الظهر، فأول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هي صلاة العصر. لكن هذا الخبر وهذا الحكم لم يبلغ أهل قباء. تعرفون في ذاك الوقت، يعني إلا أن يأتي شخص ماشيا أو راكبا أو له حاجة، فلم يبلغهم هذا الحكم إلا في صلاة الفجر. كانوا يصلون صلاة الفجر فأتاهم آت رجل، قيل هو رجل من بني سلمة، وبنو سلمة هم كانت مساكنهم حول مسجد القبلتين الآن، وقيل أن هذا الرجل هو عباد بن بشر، وعباد بن بشر هذا له كرامة عجيبة، وهذه هي الكرامة الصحيحة وليست كرامات الأدعياء وما يدعى وما يكذبون ويأكلون به أموال الناس بالباطل، لا، هذا كانوا في ليلة مظلمة شديدة الظلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج اثنان، عباد أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فأضاء صوت أحدهما، هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى، أضاء طرف الصوت صارت مثل المصباح، فعندما افترق أضاء صوت كل واحد منهما له. هذه الكرامة، حديث في صحيح مسلم، الحديث صحيح، أضاء لهما، هذه الكرامة، هذا هو عباد بن بشر إن كان هو، لأنه في خلاف هل هو أو رجل غير مسمى من بني سلمة أو رجل آخر. المهم الخبر، يعني معرفة الاسم قد تفيد أو يعني الحكم، لا عدم معرفته أو تحقيقه لا يتأثر بذلك. فأتاهم الرجل هذا وقد صلوا ركعة من صلاة الفجر، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن الليلة الماضية اللي هذا آخرها انتهت، وأمر بالتوجه إلى الكعبة. فاستداروا كما هم، تقدم الإمام والصفوف دارت كل واحد، فصار الصف اللي كان الصف الأول صار هو الصف الأخير، والنساء كما في بعض الروايات وهل هي قصة واحدة أو غيرها خلف الرجال أيضا. فاستداروا كما ما هم وأكملوا صلاتهم، صلوا الركعة الأخرى إلى الكعبة. وفي هذا أحكام، منها أول قبول خبر الواحد إذا كان ثقة في الأمور الدينية، هذا رجعهم رجل ثقة واحد فقبلوا خبره، ولم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك، فإذا فيه حجة في قبول خبر الواحد في الأمور الدينية إذا كان ثقة، كعباد بن بشر أو الصحابة عموما أو واحد من الصحابة عموما. وفيه أن التكليف لا يكون إلا بعد بلوغ الحكم، فهؤلاء أولا، وأيضا ما كان قبل أن يبلغهم هذا الحكم كانت الصلاة صحيحة، فلم يعيدوا تلك الركعة التي صلوها إلى بيت المقدس لأنه صلوها في اعتقادهم إلى قبلة صحيحة. فعندما أخبروا توجهوا إلى الكعبة، عملوا بما بالأحكام الدين كما بلغتهم. فهذا الحديث أمروا أن فاستقبلوها، قيل في ضبطه فاستقبلوها، يعني كأن هذا الرجل قال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، يعني كما استقبلها نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة فاستقبلوها هو وأصحابه، يعني أنهم استقبلوها وصلوا، فأنتم أيضا وجميع المسلمين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاستقبلوها أو فاستقبلوها. وهذا معناه أن لو أن واحدا يصلي في الصحراء كما قلنا غير مفرط، أما المفرط ما يأتي هنا، عليه أن يعيد الصلاة، يعني إذا كان في بلد إسلامي ثم استقبل القبلة خطأ ولم يسأل، فجاءه واحد وقال لا أنت تصلي إلى غير القبلة فاستقبل القبلة، لا، هذا عليه أن يستأنف الصلاة لأنه فرط. لكن الذي يعني الذي واجبه هو الاجتهاد، ما ليس في صحراء أو في بلد كفار لا يعرفون القبلة ولا 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 يؤمنون بهذا الدين، فهذا الرجل لو صلى إلى غير القبلة ثم تبين له بأن مثلا جاء واحد مسلم ودخل عليه، أو تبين له بعلامة أخرى أنه يصلي إلى غير القبلة، فإنه يتجه إلى القبلة وصلى، وما صلى من صلاته يكون صحيحا، مثل هؤلاء الذين صلوا في الأول ثم بعد ذلك. من الحديث يؤخذ منه جواز الحركة وإن كانت كثيرة إذا كانت لمصلحة الصلاة، وأي مصلحة أكثر من تحقيق شرط من شروط الصلاة، فهم استداروا لتحقيق شرط من شروط الصلاة. فإذا كان هذه الحركة إذا كانت واجبة في الصلاة، يعني الذي الداعي إليها واجب فهي واجبة مثل هذه، وإذا كان مستحب إذا كان مستحبا فهي مستحبة. كان يرى الإنسان فرجة في الصف الذي أمامه فهذا إكمال الصف وسد هذه الفرجة هذا مستحب، فالحركة هذه تكون مستحبة كذلك. وسيأتينا إن شاء الله باب الصفوف في هذا الكتاب. القبلة لها حالات، يعني لها ثلاث حالات استقبال القبلة. نحن نختصر، استقبال القبلة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المصلي في مسجد الكعبة، في المسجد الحرام، في مسجد الكعبة، فهنا فرضه أن يتجه إلى عين الكعبة، يتجه إلى الكعبة نفسها. إذا كان الحالة الثانية، إذا كان في مكة لكن خارج المسجد، فالمطلوب منه، الواجب عليه أن يتجه إلى المسجد، لأنه تحديدها بدقة وإصابة العين هنا غير ممكنة، وهو يجتهد لكن يتجه إلى المسجد، هذا هو واجبه. وإن كان خارج مكة في أي بلد من بلدان الدنيا فإنه يتجه إلى مكة، وهذا أيضا صورة من صور التيسير، صورة من صور التيسير. ومنه حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني ما لم تجعل تنحرف عن القبلة تجعلها على يسارك أو على يمينك أو خلفك، يعني انحراف اليسير عن القبلة لمن هذا؟ قلنا إذا كان داخل المسجد الحرام لا، عليه أن يتجه إلى عين الكعبة. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أنس ابن سيرين، وليس أنس ابن مالك، ذاك صحابي وهذا من التابعين، ذاك صحابي وهذا تابعي، عن أنس ابن سيرين أخو الحسن بن سيرين أو محمد بن سيرين، قال: استقبلنا أنسا، أنس ابن مالك الصحابي، هنا هذا جاء ذكر الصحابي وذكر التابعي، يقول أنس بن سيرين: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وهذا في النافلة، لأنه يقول يصلي على حمار، وهذا في النافلة كحديث ابن عمر الأول، وفصل بينهما المصنف، فيقول لأن هذا أنس ابن سيرين قال: استقبلنا أنس، كان في رحلة إلى الشام، سافر إلى الشام ليشكو الحجاج إلى الخليفة في ذلك الوقت، ويقولون هذا في سنة 92 من الهجرة، فوهو راجع استقبلوه من البصرة إلى هذا بعيد السفر، حبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم منهم، ولم يفوتوا فرصة. الآن نحن يعني ما يهتم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها، لكن هذا أول ما رأوا أنس سألوه: لماذا أنت صليت، رأيناك تصلي، يعني ابن سيرين أنس يسأله: لماذا رأيتك تصلي إلى غير القبلة؟ فقال له: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. حرصهم على 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 سنة النبي صلى الله عليه وسلم للتطبيق، ولذلك يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم غالية جدا، غالية في نفوس المؤمنين، غالية في نفوس محبي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض الصحابة يقول: ألا أهدي إليك هدية؟ قل له: بلى، فيحدثه بحديث هدية غالية جدا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ذلك إلا وكانوا يسألون عن كيفية صلاة النبي ويسألون صلى الله عليه وسلم ويسألون عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن أشياء ليطبقوا ذلك في أنفسهم. لكن هل يعني المسلمون سائرون على هذا؟ هذا منهج الصحابة الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة، متابعته، معرفة ما يحب فيفعلونه، ومعرفة ما يكره فيكرهونه ويجتنبونه، معرفة ما أمر به فيفعلونه ويطيعونه فيه، معرفة ما نهى عنه فينتهون عنه. يقول عين التمر هذه مدينة في طريق المسافر من بعض مدن العراق إلى، هي من العراق الآن إلى الشام، فاستقبلوا في هذه المدينة. وفي هذا الحديث أولا مشروعية استقبال المسافر في 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 استقباله يعني خارج البلد، أو لا يسافر يعني أنس أهل لذلك، صحابي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده من سنن النبي صلى الله عليه وسلم والعلم الذي أخذه عنه الشيء الكثير. وفيه أيضا جواز الصلاة على الحمار، وأن هؤلاء الكبار تواضعهم يركبون الحمار ويركبون أي ما تيسر. فإذا وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يقتدى بها، فهو احتج بفعل النبي، يقول أنا لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما فعلته، فهذه حجته، وما أعظمها من حجة وأقواها من حجة. في هذا الحديث وحديث ابن عمر السابق تخصيص لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، لأن هذا عام، فهذا يدل على تخصيص هذه الآية بأن تكون في الفرائض، أما في النوافل في السفر فإنه يجوز أن يصلي إلى غير القبلة إذا كان مسافرا على دابة. أو فهذه أحاديث فيها أحكام كثيرة، وهذا يظهر لنا يعني حرص الصحابة على نقل هذا الدين إلينا جزاهم الله خيرا ورضي عنهم، ونحن ينقصنا التعلم فقط، تعلم هذا وتتبعه، فهذا هو الذي تصح به الصلاة ونعرف أحكامها. في بعض الناس ينكر ما لا ينكر، بل ينكر السنة لجهله بها. ثم قال رحمه الله تعالى باب الصفوف، والمراد هنا الصفوف في صلاة الجماعة، الصفوف في صلاة الجماعة لها أحكام ولها سنن، فالناس الآن يتساهلون في مسألة الصفوف تساهل عظيم، وبعضهم يعز عليه أن يترك السجادة ويترك الصف الذي أمامه فيه مكان، لكنه لأنه يعني مد فرش سجادته وهذه لا يريد أن يفارقها، وهذه من مساوئ السجادات التزامها لغير حاجة. فبعض الناس كأنه لا يصلي إلا على سجادة، هذا بعض العلماء قال بدعة كونه يعتقد أنه لا يصلي إلا على سجادة يحملها معه حضرا وسفرا في البيت وخارج البيت. إذا كان هناك حاجة إليها نعم، لكن إذا المشكلة في التزام ذلك جعلها يعني من كأنها من سنن الصلاة أو من مستحباتها. لكن نحن لا نقول هذا لا يجوز، بل عند الحاجة يجوز، لكن رأينا منهم من يترك الصف الأول التزاما ببقائه على سجادته، هذا عجيب. نرى أن بعض الناس لا يتحرك من مكانه أبدا حتى لو صلى فردا. ومن أراد أن ينظر في ذلك فلينظر في صلاة يعني هو أظهر، هو موجود في كل الصلوات، لكنه في صلاة التراويح أظهر. في الساحة أمام أبواب المسجد الحرام أو المسجد النبوي تراه يصلي وحده، كان في صف فتفرق الناس، الذي دخل داخل المسجد والذي تقدم وسد فرجة في صف وبقي هو يصلي وحده. وترى يعني من يتقدم في الصف ومن يتأخر، وكل ذلك يعني سببه عدم الالتزام بالسنة، بل ربما الجهل بالسنة والتهاون بمثل هذه الأمور. ما عرف مقدار هذه الأمور، لكن ننظر ماذا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه في الصفوف. الآن الدين هذا منظم، ليس كل واحد يعبأ على هواه، لا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ليس على هواه الإنسان. العبادات توقيفية تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. ثم أتى بحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. من تمام الصلاة، يعني الذي لا يسوي الصف في صلاته نقص، فيها نقصان، ولا يرضى الإنسان في دينه بالنقص، بل في دنياه، وهذا أظهر في الناس، بعض الناس لا يرضاه بالنقص في دنياه، لكن في الدين الدين يسر، ويأتون بهذه. ثم قال في حديث بعده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، لأن النعمان صحابي وبشير صحابي أبوه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، كاد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. هذا أمر، والأمر للوجوب ما لم يكن هناك صارف ولا صارف هنا. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فإذا تسوية الصف واجبة، أولا للأمر، ثم لما ورد عليه من تهديد ووعيد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. إذا نأخذ الوجوب من أمرين في الحديثين معا. الحديث الأول في الأمر به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، والأمر عند الإطلاق للوجوب إلا أن يصرفه صارف. دليل آخر أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أو أخبر بأن على بعقوبة شديدة على ما من لم يسوي الصف، والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب، فدل هذا على أن تسوية الصف واجبة. في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله، يعني من الأدلة غير ما ذكر المصنف، وهذا من تمام الصلاة كما قال من كمالها. في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. نعم، كرامة، فهل نفرط في هذا التكريم الذي كرمنا به كرم به نبينا ونحن معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا في رواية وطهور، وجعلت تربتها لنا هذه، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. لأن هذه من 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 مما كرمت به هذه الأمة، فهل تفرط في شيء كرمها الله به من بين الأمم؟ ما يكون ذلك إلا من جهل أو يعني تساهل شديد، نسأل الله أن يجنبنا إياه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت تصف الملائكة، فقال يعني هو قال: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. ما هي صفوف الملائكة؟ بينت في حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: عند ربها، قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول، فالأول يعني الأول، يتمون الصفوف الأول يعني يتمون الصف الأول ثم الذي يليه ثم الأول ثم الذي يليه، يتمون الصفوف الأول الأول فالأول، ويتراصون في الصف، ما يتباعدون، يتراصون في الصف. هذه وقفة الملائكة عند ربهم. يعني ما أجمل أن يقف المسلمون بين يدي ربهم في الصلاة كما تصف الملائكة هذه كرامة. هو يقول: فضلنا بها، كرمنا بها، فلنحرص على هذا يا أخواني. والله يعني من استشعر هذا هل يضيع هذا؟ لكن ولذلك هذه السنن في الصلاة وحتى رفع اليدين في التكبير، كل هذا يدعو للخشوع، لأن الإنسان ما كل قلبه في الصلاة وحركاته وجسده، فما في مجال لشرود الذهن، كل حركاته مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يفرح به المؤمنون ويزدادون به يعني تمسكا بالسنة وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة. جابر بن سمرة حدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم في صحيحه. وجاء الحث على وصل الصفوف أيضا، ما تترك فرجة في الصف المقدم، ويبقى الناس في الصفوف التي وتسويتها وسد الخلل وسد الفرج التي بها، في أحاديث كثيرة، حديث كثيرة نذكر منها حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هل نضيع هذا يا أخوة؟ إن الله يكفي، زيد وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. زاد ابن ماجه: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، رفعه الله بها درجة. هذا أمر يسير، تقدم متر ولا أقل، يسير جدا، لكن الأجر من الكريم عظيم. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه وقال: على شرط مسلم. أيضا حديث آخر عن ابن عمر: من وصل صفا، لنسمع لنعي، من وصل صفا وصله الله. طيب، هذا ترغيب، هناك أيضا ترهيب. ومن قطع صفا قطعه الله. الأمر ليس سهلا، الأمر ليس سهلا، فيه ترغيب وفيه ترهيب. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، حديث في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه، وهو حديث صحيح. من وصل صفا وصله الله، يا من يطلب أن يصله الله. الناس الآن يعني يتعلقون بأشياء تافهة، يحط خيط على يده، وأنت تريد أن تكون متصلا بالله، أنت تريد أن تكون موصولا غير مقطوع، فصل الصف إذا كان الصف أمامك فيه فرجة ويحتاج إلى وصل. هل نزيد؟ أيضا نزيد. حديث ابن عمر، حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. يعني أنه إذا يعني الآن إذا بعض الناس إذا أردت أن بينك وبينه فرجة وأردت أن يسد تجره إليك كأنك تجر واحدة من السواري هذه. لا، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. رواه أبو داود أيضا وهو حديث صحيح. قوله في الحديث، في حديث أنس: لتسون، اللام للقسم، أي والله لتسون صفوفكم، أو يعني تجعلونها مستوية، ما فيها واحد متقدم وواحد متأخر، مستوية، فلا يعني ما يتقدم أحد على أحد، أو لا يخالفن الله، أي يوقع الخلاف بينكم، لا يخالفن الله بين وجوهكم. قيل معنى بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم، اختلاف، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يرى كذا وهذا يرى خلافه، وتكون مشادة وشقاق وخلاف. وقيل المراد قلوبكم كما جاء في رواية وهي بهذا المعنى: لا يخالفن الله بين قلوبكم، فتحدث الفرقة والشقاق والبغضاء، هذا عقوبة. ليه؟ لأنكم لم تسووا صفوفكم كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم. والفرقة شر، الفرقة شر، فيجب أن تسد جميع النوافذ أو الطرق الموصلة إليها. بينت كيفية التسوية في حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. حديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. يعني شو انت اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف، يأتي ويمسح على مناكبهم حتى يعني يسويها بيده كما تسوى القداح، والقداح هي السهام الخشب الذي يجعل فيها الرمح ويطلق يرمى به، فإنهم يسوونها بحيث لا يكون فيها اعوجاج، لأن لو كان فيها انحراف اعوجاج ولو كان يسيرا لا تصل إلى الهدف ولا تصيب الهدف، بل تنحرف عن الهدف الذي أطلقت إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف. وفي سنن أبي داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية. الآن لو واحد من الأئمة فعل هذا قالوا: يا أخي كبر خلاص خلصنا، يعني كأنهم في كرب يريدون أن يتخلصوا من الصلاة. يعني شوف النبي يعني يأخذ وقت في تسوية الصف، وما ذاك إلا لأهمية تسوية الصف. يقول البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قوله: حتى كأنما يسوي بها القداح، بيناها هي السهام. قوله: حتى إذا رأى، أي علم وظهر له ظن أن قد علمنا ذلك يعني ترك. ففي يوم أحد الأيام أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فرأى واحدا من المصلين قد بدأ صدره، انظر بدأ صدره يعني ليس كله بل بدأ صدره، فقام يعني وقف أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ورأى الرجل صدره بارزا عن الصف يعني ظاهر قليلا عن الصف، فقال هذا الحديث عندما رأى هذا قال قال ماذا؟ عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فعند الحاجة أول علمهم حتى ظن أنهم فقهوا عنه وعرفوا، وثم عندما رأى الحاجة أيضا نبه إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه يعني يدل على أحكام منها بدأنا، وأحد الأحكام بدأنا به وهو وجوب تسوية الصف، والثاني حرص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديثين يعني يسوي يمسح على صدورهم وعلى مناكبهم حتى يتأكد من تسوية الصف، وأن هذا من أعمال الإمام ومن مهمات الإمام أن يرشد الناس ويأمرهم بتسوية الصف، وأن الإمام لا يكبر حتى يراقب الصف ويتأكد من أنه مستو، وأن التقدم مخل بالتسوية، لأن هذا رأى رجلا باديا صدره بارزا صدره، فهذا وأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن التقدم هذا مخل بتسوية الصلاة. وفيه أيضا من الأحكام جواز كلام الإمام بعد الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بعد الإقامة، فيجوز للإمام أن يتكلم لمصلحة الصلاة حتى ولو كان بعد الوعيد بهذه العقوبة على من لم يسوي الصف، الذين لا يسمون صفوفهم بأن يخالف الله بين قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا. إذا يعني بعد الشهادتين أعظم ركن من أركان الإسلام هو الصلاة، فكيف نجهل أركانها شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وفيها كل هذا الفضل، وفي يعني المخالفة فيها كل هذه العقوبة، ولا سلامة من ذلك إلا بدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. العلم هو الذي يستطيع أن الإنسان أن يطبق أن يصلي صلاة صحيحة. ونحن قلنا كثيرا أن العبادة أي عبادة أي عمل يراد به وجه الله سبحانه وتعالى لا يصح إلا بشرطين، إذا تخلف أو تخلف واحد منهما لم يقبل هذا العمل. الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، الشرط الثاني أن يكون العامل فيه متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يتابع، أنا أسأل سؤال، كيف يتابع النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعرف سنته؟ تتابعه على ماذا؟ اعرف هديه ثم لتتمكن من متابعته. أما إذا لم تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع أن تتبعه أبدا. أنت تقول أنا أتبع النبي، تتبعه في ماذا؟ تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نقول لك نعم صدقت، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أنا أفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أنا أترك هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فهذا هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجاهل بالأحكام فكيف يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا العمل بما علمنا منهما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله صلى الله عليه وسلم لننجو بذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.